بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
أما معاوية رضي الله تعالى عنه فقد خرج إلى الصلاة وجاءه الحجاج فضربه على أليته، ضرب معاوية على أليته ولم يجهز عليه، وقيل إنه ضرب عرق النسل في معاوية، ضرب عرق النسل في معاوية فلم يولد لمعاوية بعد ذلك ولد، أصيب معاوية بالعقم بسبب ضربة الحجاج الصريمي، بسبب ضربة الحجاج الصريمي. الشاهد أن الحجاج لم يستطع قتل معاوية رضي الله تعالى عنه. وأما دادويه الذي ذهب إلى مصر، فإن عمرو بن العاص في تلك الليلة كان أصابه ظرف من الظروف، فأوكل إلى حذافة، نعم أوكى إلى خارجة ابن حذافة أن يصلي بالناس في ذلك اليوم صلاة الفجر، فخرج خارجة فصلى بالناس، فجاء دادويه فقتل خارجة ظانا أنه عمرو ابن العاص، فلما قتله أخذه الناس إلى بيت عمرو بن العاص فأدخلوه، قال من هذا؟ قالوا هذا عمرو بن العاص. قال فمن الذي قتل؟ قالوا قتلت خارجة. قال أردنا خارجة وأردنا عمرا وأراد الله خارجة، وأصبح بعد ذلك مثلا يضرب. ولكن هذه أقدار الله، وهذه هي فتنة الخوارج التي حصلت في عهد علي رضي الله تعالى عنه. وعبد الرحمن بن ملجم لما قتل عليا مدحه بعض الناس، مدحه بعض الخوارج، وذكر فيه شعرا رجل من الخوارج يقال له عمران ابن حطان، وقال عمران ابن حطان في حق عبد الرحمن ابن ملجم لما قتل عليا، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها، يا ضربة من تقي، يعني من هو التقي؟ عبد الرحمن بن ملجم، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، أوفى البرية، نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من هذا الكلام المغالى فيه وهذا الكلام الجارح. يقول عمران بن حطان إني لأذكره، يعني لأذكر من؟ لا يذكر عبد الرحمن بن ملجم، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. من هو أوفى البرية عند الله ميزان؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال من أوفى قلنا، لكن هذا أخطأ، ذكر في من قتل خليفة راشدا قال إنه أوفى البرية، أوفى البرية عند الله ميزانا. ولذلك رد عليه بعض أهل العلم فقال بل ضربة من شقي أوردته لظى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، إني لأذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطانا. نعم، يقول بل ضربة من شقي أوردته لظى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، إني لأذكره، يعني أذكر من؟ عبد الرحمن بن ملجم، إني لأذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطانا. وعمران بن حطان هذا من الخوارج، وهو من الرجال الذين أخرج لهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وهذا يتعلق بمسألة معروفة من مسائل مصطلح الحديث، وهي رواية المبتدع، إذا كان راوي الحديث مبتدعا فهل تقبل الرواية أم لا تقبل؟ اختلف أهل العلم إلى أقوال كثيرة، ليس هذا هو موضع البسط، ولكن رجح بعض أهل الحديث أن رواية المبتدع تقبل مطلقا إذا كان ثقة، أن رواية المبتدع تقبل مطلقا إذا كان ثقة، وهذا هو الصحيح. ولذلك البخاري رحمه الله قبل رواية من؟ رواية عمران ابن حطان، لا سيما وأنه من الخوارج، والخوارج معروفين بالصدق، الخوارج يحرمون الكذب وهم معروفين بالصدق، فلذلك قبل البخاري رحمه الله رواية عمران ابن حطان. وكذلك ذكر الذهبي عن أبان ابن تغلب قال إنه شيعي جل، ولكن لنا روايته، قال إنه شيعي جد وهو صدوق، ولكن لنا روايته وعليه بدعته، لنا روايته وعليه بدعته، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن رواية المبتدع تقبل مطلقا إذا كان ثقة نعم. ذكر بعض الناس أن عليا رضي الله تعالى عنه لما توفي قال إذا أنا مت في وفاته قال إذا أنا مت فأركبوني فوق ناقتي وسيبوني فأينما بركت هذه الناقة نعم فادفنوني في المكان الذي بركت فيه. فقالوا إن هذه الناقة سارت ولم تقف فلم يعرف قبر علي رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا الكلام دجل كذب، هذا الكلام كذب باتفاق أهل العلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلي رضي الله تعالى عنه لم يقل ذلك، والصحيح أنه دفن بقصر الإمارة بالكوفة، وسبب هذا الدفن في قصر الإمارة لئلا يعلم به الخوارج حتى لا ينبش قبره. وكذلك معاوية وعمر بن العاص، لم تعرف قبورهم في أول الوقت، وإنما غيبت لئلا يعلم بها الخوارج فينبشوها، لأن الخوارج يكفرون هؤلاء الثلاثة ويكفرون الصحابة، لكن أقصد أن هؤلاء الخوارج كانوا قد أضمروا قتل هؤلاء الثلاثة من الصحابة. والشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه قبره أنه دفن رضي الله تعالى عنه بقصر الإمارة بالكوفة. البقية إن شاء الله نكمل في الدرس القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ، وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وبالفتح آي للصحابة تمدح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في الحديث فيما يتعلق بخلافة علي رضي الله تعالى عنه، وخلافة علي رضي الله تعالى عنه مليئة بالأحداث. نعم، خلافة علي رضي الله تعالى عنه مليئة بالأحداث والفتن التي ابتلي بها رضوان الله تعالى عليه، فمنها خروج الخوارج، نعم منها خروج الخوارج، ومنها أيضا ظهور الشيعة، ومنها أيضا ما يسمى بقتال البغاة، على هذا المصطلح بقتال البغاة. فاجتمع في عهده رضي الله تعالى عنه ثلاث من أكبر الفتن، وقد قاتل الخوارج فهزمهم، وقتل أيضا الشيعة حيث أحرقهم بالنار، فأحرق من أحرق وفر من فر. وأما هؤلاء الذين أطلق عليهم البغاة فإنه قاتلهم رضي الله تعالى عنه قتالا كثيرا، وقتل رضي الله تعالى عنه ولم تنتهي المسألة بعد. نعم، قتل رضي الله تعالى عنه ولم تنتهي مسألة قتاله مع معاوية رضي الله تعالى عنهما أجمعين. وهؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه قالوا إنه لم يمتز عصره رضي الله تعالى عنه إلا بقتال المسلمين. نعم، هو قاتل المسلمين، إما هؤلاء الخوارج أو الشيعة على حد زعمهم أو البغاة كما يقولون، ولكن هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. فعلي رضي الله تعالى عنه هو إمام المسلمين في عصره، وكان واجب على الجميع السمع والطاعة له رضي الله تعالى عنه في المنشط والمكره، في المنشط والمكره، ولم يجد رضي الله تعالى عنه بدا من القتال لهذه الطوائف الثلاث، لهذه الطوائف الثلاث، لأن المصلحة آنذاك كانت تقتضي القتال لأجل أن يستتب الأمن، لأجل أن يستتب الأمن في البلاد الإسلامية. الشاهد أن الناس اختلفوا في علي رضي الله تعالى عنه، هل هو أفضل من عثمان أم عثمان أفضل من علي؟ والخلاف هذا أيضا، الخلاف في علي قسمين، الخلاف في علي قسمان. القسم الأول فيما يتعلق بخلافته، هل هو أولى بالخلافة من عثمان أم عثمان أولى؟ والقسم الثاني متعلق بالفضل، هل هو أفضل من عثمان أم عثمان أولى بالفضل؟ هناك من أهل العلم من قال إن نعم إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، ولكن هذا القول ساقط، ولكن هذا القول ساقط وليس بصحيح، بل إن الأمة الإسلامية أجمعت في ذلك الوقت على من؟ على مبايعة عثمان رضي الله تعالى عنه مع وجود علي، على مبايعة عثمان مع وجود علي رضي الله تعالى عنه. أما القسم الثاني وهو ما يتعلق بالتفضيل فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقد اختلف أهل السنة في ذلك. فأبو حنيفة روي عنه أنه كان يفضل عليا رضي الله تعالى عنه على عثمان، روي عن أبي حنيفة أنه كان يفضل عليا على عثمان. وكذلك هذا القول روي عن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة، روي عن سفيان الثوري وعن طائفة من أهل الكوفة، ولكن سفيان الثوري والطائفة من أهل الكوفة رجعوا عن هذا القول، رجعوا عن هذا القول وقالوا بتفضيل علي، بتفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما. وأما أبو حنيفة فقد ذكر أصحابه أن المشهور عنه القول بتفضيل عثمان، القول بتفضيل عثمان على علي، فلعله أيضا رجع عن قوله كما رجع سفيان الثوري وأهل الكوفة، لعله رجع عن قوله كما رجع سفيان الثوري وأهل الكوفة عن قولهم. والقول الثاني وهو قول سائر الأمة وهو الذي استقر عليه الأمر فيما بعد، وهو أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي، هو أن عثمان رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين وهو أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ثم يأتي بعده في الدرجة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تنازع الناس في من يقدم عليا على عثمان، هل يوصف بالبدعة أم لا يوصف؟ يعني من قدم عليا رضي الله تعالى عنه على عثمان بن عفان هل يوصف بالبدعة أم لا يوصف؟ ذكر شيخ الإسلام أن هناك روايتين عند الإمام أحمد، روايتين عند الإمام أحمد، رواية تقول بالتبديع ورواية لا تقول به، نعم رواية تقول بالتبديع ورواية لا تقول به. وقد قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى وأحمد بن حنبل والدارقطني جاء عن أيوب السختياني والإمام أحمد رحمه الله تعالى والدارقطني أنهم قالوا إن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، إن من قدم نعم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وأيوب السختياني هذا هو إمام أهل السنة، نعم إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة في عصره، وقد روى عنه الإمام مالك في الموطأ، نعم روى عنه الإمام مالك في موطئه وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يروي عن العراقيين. نعم، كان الإمام مالك رحمه الله لا يروي عن أهل العراق. ولما سئل عن أيوب، عن الرواية عن أيوب، يعني سئل الإمام مالك لماذا رويت عن أيوب السختياني وهو من أهل العراق، فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. نعم، ما حدثتكم عن أحد، يعني ما رويت رواية عن أحد إلا وأيوب السختياني أفضل من هذا الذي أروي عنه. وهذا فيه دليل على فضل أيوب ومرتبته، إيش؟ ومرتبته في العلم والمكانة، ومرتبته في العلم والمكانة. ولذلك قال أيوب والإمام أحمد والدارقطني إن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني كأنه قدح في المهاجرين والأنصار. والحجة في قول أيوب، وأحمد والدارقطني هو ما رواه الشيخان عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي رواية يبلغ، وفي بعض الطرق طرق الحديث يبلغ ذلك النبي فلا ينكر. نعم، بعض الطرق عن ابن عمر أن هذا التفضيل كان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر على الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه شيء فسكت، نعم، فهذا يسمى إقرار، والإقرار من إيش؟ من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن تعريف السنة هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، أو صفة خلقية أو خلقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمعهم يفاضلون بهؤلاء على سائر الصحابة ثم سكت يدل على ماذا؟ يدل على الإقرار، يدل على الإقرار والتأييد. نعم، ولذلك قال العمريطي ناظم الأصول، ناظم الورقات، قال وما بدا في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. نعم، يقول وما بدا في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، يعني كل ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عصره ثم أقره إما بسكوت أو بنطق يؤيد هذا فإنه يكون من السنن، وقد ذكرنا كذلك ما ثبت في مسلم عن ابن عمر أنه قال كنا لا نعدل بأبي بكر، كنا لا نعدل من الصحابة أحدا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ثم لا نفاضل بعد ذلك، ومن الأدلة أيضا على ما ذهب إليه أيوب والإمام أحمد والدارقطني أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة مبايعة عثمان بعد مقتل عمر ماذا قال؟ نعم، قال بعد أن شاور الناس التفت إلى علي وقال يا علي إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فكأن الصحابة أجمعوا على مبايعة عثمان رضي الله تعالى عنه لما شاورهم عبد الرحمن بن عوف، وكان من الستة الذين استخلفهم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بالخلاف، فلما شاور الصحابة واستمهل ثلاثة أيام جاء في اليوم الرابع وقال لعلي يا علي إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، وفي هذا دليل على ما ذهب إليه أيوب وأحمد والدارقطني رحمهم الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. وأما وجه الإزراء، بالمهاجرين والأنصار، يعني هم قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني قد قدح، نعم، قدح في المهاجرين والأنصار. ما وجه هذا الإزراء؟ قالوا إن المهاجرين والأنصار على فرض أن عليا أولى من عثمان. نعم، قالوا على فرض أن عليا أفضل من عثمان وأولى بالخلافة منه. والمهاجرين والأنصار قدموا من في الخلافة؟ قدموا عثمان. فلا يخلو من أمرين، إما أن يكون المهاجرين، إما أن يكون المهاجرون والأنصار جهالا، والعياذ بالله، إما أن يكون المهاجرون والأنصار جهالا وهذا مستحيل. نعم، إما أن يكونوا جهالا جهلوا قدر علي رضي الله تعالى عنه وفضله، جهلوا قدر علي وفضله، فلجهلهم هذا قدموا من؟ قدموا عثمان، وهذا مستحيل عقلا وشرعا، وهذا مستحيل عقلا في حق الصحابة وشرعا. وإما أن يكونوا عالمين بفضل علي على عثمان وباستحقاقه الخلافة ولكنهم كانوا ظالمين فأعطوها عثمان وتركوا عليا. نعم، فالأمر لا يخرج من حالين، الأمر لا يخرج من حالين، إما أن يكون المهاجرون والأنصار جهالا، يعني كانوا يجهلون أن عليا أفضل من عثمان وهذا بعيد مستحيل. الأمر الثاني إما أن يكونوا عالمين ولكنهم كانوا ظالمين فهم أخذوا حق علي وأعطوه عثمان وهذا أيضا بعيد مستحيل. فلذلك قال أيوب والإمام أحمد والدارقطني إن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار في ذلك الوقت، أزرى بإجماعهم وباتفاقهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وتعلمون أن علي رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا حدث في عهده من الفتن الشيء الكثير، أما ما يتعلق بالشيعة الروافض فقد انتهى منهم رضي الله تعالى عنه، انتهى من الشيعة وحرقهم بالنار، وقد ادعوا كما ادعت النصارى أن عليا إله، فقالوا أنت أنت. نعم، قالوا أنت أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت الله، قالوا أنت الله، فحرقهم بالنار. أما الخوارج فقد خرجوا عن طاعته وكفروه وكفروا سائر الصحابة. نعم، فقاتلهم من هذا الباب، فقاتلهم من هذا الباب، وجاءت المبشرات بعد قتالهم تدل على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وجود ذلك الرجل بين القتلى، من وجود ذلك الرجل بين القتلى. فعلم علي رضي الله تعالى عنه من هذا علم أمرين، علم أولا أن قتاله للخوارج صواب، وعلم ثانيا أن قتاله لمعاوية أيضا هو الصواب. نعم، أما القتال مع معاوية فقد اختلف أهل العلم في حكم القتال، يعني ما شجر بين علي رضي الله تعالى عنه وبين الصحابة الآخرين كمعاوية وعائشة والزبير وطلحة وعمرو بن العاص وغيرهما. نعم، وأبي موسى الأشعري وغيرهما. فقد سئل شيخ الإسلام عما شجر بينهم فقال رحمه الله تعالى: قد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عثمان وعليا وطلحة والزبير وعائشة أنهم من أهل الجنة، قد ثبت عن هؤلاء أنهم من أهل الجنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. نعم، أنه قال: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، يعني بيعة إيش؟ ها؟ بيعة العقبة أم بيعة الرضوان؟ ها؟ بيعة الرضوان. نعم، لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، فهذا دليل أيضا على أنهم من المبشرين بالجنة. وأما أبو موسى الأشعري كما قال شيخ الإسلام وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وهم من الصحابة، قال شيخ الإسلام: لهم من الفضائل والمحاسن الشيء الكثير. قلنا إنه قال عن عائشة، عن علي وعائشة، نعم، وطلحة والزبير أن هؤلاء مبشرون بالجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. نعم، وأما أبو موسى ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم فقد قال شيخ الإسلام: هؤلاء من الصحابة ولهم من المحاسن والمحامد الشيء الكثير. وقال رحمه الله تعالى: وأما ما يحكى عنهم، نعم، فكثير منه كذب. وأما ما يحكى عن هؤلاء، يعني ما يحكى عن فتنة علي والصحابة، كثير منه كذب. نعم، وأما القليل الذي هو الصدق، القليل الذي هو الصدق فهو لا يخلو من أمرين. القليل الذي هو الصدق قال إن كانوا فيه مجتهدين، نعم إن كانوا فيه مجتهدين فإن المجتهد لا يخلو من أمرين، إن اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد والمشقة وأجر الصواب، وإن كانوا قد اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، نعم وهو أجر الاجتهاد. الشاهد أن شيخ الإسلام يقول ما روي عنهم فكثير منه كذب، وأما الصدق فإنه لا يخلو، إما أن يكونوا قد اجتهدوا فأصابوا، فمن اجتهد فأصاب فله أجر، وهذا ما سيأتي من أن المجتهد المصيب هو علي رضي الله تعالى عنه، وإما أن يكونوا قد اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر، والذي اجتهد وأخطأ هو معاوية ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإذا أخطأ فله أجر، والخطأ هذا يغفر له من باب الاجتهاد، يغفر له من باب الاجتهاد. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولو قدر أن هؤلاء الصحابة لو قدر أن لهم ذنوبا، لو قدر أن لهم ذنوبا فإن هذه الذنوب لا توجب دخول النار مطلقا، نعم فإن هذه الذنوب لا توجب دخول النار مطلقا إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك. يقول شيخ الإسلام ولو قدر أن هؤلاء الصحابة الذين حصل بينهم الشجار لو قدر أن لهم ذنوبا فإن الذنوب لا توجب الدخول في النار مطلقا، ما كل ذنب يدخل النار، الله سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا فضلا عن ثناء الله سبحانه وتعالى عن الصحابة، نعم قال عن المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال كذلك في الفتح رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولذلك قال المؤلف وفي الفتح آي للصحابة تمدحوا، وفي الفتح آي للصحابة تمدحوا، والشاهد أن الصحابة في الجملة قد أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تسبوا أصحابي، فقال لا تسبوا أصحابي، نعم. يقول شيخ الإسلام فلو قدر أن لهم ذنوبا فإن الذنوب لا توجب الدخول في النار مطلقا، نعم إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك، يعني إذا لم توجد الأسباب المانعة من دخول النار فإنه حينئذ يدخل النار. وقد ذكر شيخ الإسلام 10 أسباب من الأسباب المانعة من دخول النار، ذكر 10 أسباب، منها أولا السبب الأول قال الاستغفار، التوبة والاستغفار والحسنات الماحية التي تمحو السيئات، بدليل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، وقال ادفع بالتي هي أحسن، نعم وفي رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نعم. الشاهد أن الحسنات تمحو السيئات، فالأول التوبة، الثانية الاستغفار، الثالث الحسنات الماحية، الرابع المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المرء من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له بها أجر، إلا كتب له بها أجر، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة، وسيأتي الحديث عما يتعلق بالشفاعة إن شاء الله. الشاهد أنها من الأمور المكفرة للذنوب، كذلك شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، كشفاعة من؟ كشفاعة الشهداء، نعم، وكشفاعة الفرض الغلام الميت، نعم شفاعة الغلام الميت، وكشفاعة القرآن لقارئه يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه، وكشفاعة المصلين كما في الحديث ما يصلي على الميت 40 إلا كانوا له شفعاء فالشاهد أيضا أن الشفاعة قد تكون من النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وقد تكون من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون أيضا الشفاعة من الله وقد تكون من الملائكة، لأنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول شفع الملائكة والنبيون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيشفع الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. نعم، الشاهد أن السادس شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المكفرات دعاء المؤمنين، فدعاء المؤمن لأخيه في ظهر الغيب مستجابة. نعم، دعاء المؤمن في ظهر الغيب مستجابة. وفي الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له الثامن ما يهدى للميت من الثواب والصدقة والعتق، وهذا بناء على الخلاف، هذه مسألة فيها خلاف لعله يأتي الحديث عنها، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح أن الأعمال أن الثواب ثواب الأعمال البدنية والمالية تصل إلى الأموات، وذكر منها الصدقة والعتق، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جارية أو صدقة جارية، والمرأة التي قالت أفتصدق عنها قال نعم ولك أجر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة من الأحاديث الدالة على وصول الثواب للميت وذكر أيضا شيخ الإسلام من الأمور المكفرة فتنة القبر، وأن فيها تمحيصا للذنوب. نعم، وأن في فتنة القبر تمحيصا للذنوب. كذلك أيضا ذكر العاشر من المكفرات أهوال القيامة، وأن فيها تكفيرا للناس. الشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول على فرض أن للصحابة ذنوبا فإن هذه الذنوب لا توجب الدخول في النار مطلقا إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك، وهي عشرة، وذكر شيخ الإسلام كالتي ذكرنا هنا. ثم تكلم أهل العلم عما يتعلق بأولى الطائفتين بالحق، أي الطائفتين أولى بالحق، الطائفة التي فيها معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه، أم الطائفة التي فيها علي إمام المسلمين في ذلك الوقت رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ولكن الصواب وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من المحققين أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه، لأنه قد بايعه الناس في ذلك الوقت وهو إمام المسلمين وخليفتهم. نعم، هو إمام المسلمين وخليفتهم. واستدلوا على ذلك الذين اختاروا هذا القول بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق من هي المارقة التي مرقت؟ نعم، معاوية هم الذين مرقوا، الخوارج. تمرق مارقة على حين فرقة، الفرقة هذه بين من؟ بين معاوية وعلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. ومن الذي قتل الخوارج؟ علي رضي الله تعالى عنه، علي هو الذي قتل الخوارج. فدل هذا على أن عليا رضي الله تعالى عنه أولى الطائفتين بالحق، وأنه هو المصيب، وأنه قد اجتهد رضي الله تعالى عنه فأصاب، وأما معاوية ومن معه فقد اجتهدوا رضي الله تعالى عنهم وأخطأوا، وخطأهم مغفور لهم. نعم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبذلك استبشر علي رضي الله تعالى عنه، استبشر بأنه هو أولى الطائفتين بالحق، يعني أنه أحق من معاوية وأولى، واستبشر أيضا نعم بقتاله للخوارج وانتصاره عليهم رضي الله تعالى عنه. وأيضا استدل هؤلاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال عن الحسن، عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. واستدلوا كذلك بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمار في حفر الخندق قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وعمار من الذي قتله؟ عمار قتله أصحاب معاوية، قتله أصحاب معاوية رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتله الفئة الباغية، فدل على نعم فدل على أن معاوية ومن معهم الفئة الباغية رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم. ذكر بعض أهل العلم عن معاوية أنه أول هذا الحديث، وقال إن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويح عمار تقتله الفئة الباغية أن المقصود به علي. قالوا قال معاوية: المقصود بالحديث أن عمار تخرجه فئة بالقوة نعم فيقتل، ويقتل بسبب إخراج هذه الفئة له. ومن الذي أخرج عمار معه في القتال؟ علي رضي الله تعالى عنه هو الذي أخرج عمار معه في القتال فقتل. فمعاوية رضي الله تعالى عنه يقول إن الحديث المقصود به علي، إن المقصود بالحديث علي، فعلي قد أخرج عمار فقتل، فيكون علي ومن معهم الفئة الباغية. ولكن علي رضي الله تعالى عنه لما سمع ذلك رد على معاوية، لما سمع ذلك رد على معاوية وقال: إن كان ما تقول حقا فماذا تقول في حمزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حمزة معه للقتال فقتل حمزة، فهل يفهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة، وأنه أخرج حمزة ليقتل، وأنه أذن بقتل حمزة رضي الله تعالى عنه؟ هل يفهم من ذلك أنه أذن بقتل حمزة؟ لا يفهم من ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن حجة معاوية هذه أوهى من بيت العنكبوت، إن حجة معاوية هذه أوهى من بيت العنكبوت رضي الله تعالى عن معاوية وعن علي وعن سائر الصحابة أجمعين. الشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه كان هو المصيب، وهذا هو قول أهل الحق، وهذا هو قول أهل الحق وأهل الحديث، أن الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه، وأنه اجتهد فأصاب ووفق للصواب. وأما معاوية ومن معه فقد اجتهدوا فأخطأوا، فلهم أجر على اجتهادهم، وخطأهم رضي الله تعالى عنهم مغفور، مغفور لهم. ثم ذكر بعض أهل العلم تفريع على هذه المسألة، يعني أرادوا توسيع هذه المسألة أكثر، فتكلموا في الذين تقاتلوا في علي ومن قاتله، نعم ذكروا فيها ثلاثة أقوال، ذكر أهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قولين عند الحنابلة، وهو قولان عند الحنابلة، ولكن أصح القولين عند الحنابلة وهو قول أهل الحق، وقول الشافعي أيضا نعم هو ما ذكرنا من قول شيخ الإسلام، أن من قاتل عليا رضي الله تعالى عنه يحكم بتخطئته، أن من قاتل عليا رضي الله تعالى عنه يحكم بتخطئته، وهذا هو مذهب الفقهاء وأهل الحديث، هذا هو مذهب الفقهاء وأهل الحديث. وفرعوا على هذه المسألة مسألة مشهورة في كتب الفقه، وهي مسألة قتال أهل البغي، قتال أهل البغي أو قتال البغاة، قتال أهل البغي أو قتال البغاة. إذن القول الأول وهو قول الشافعي نعم وأصح الروايتين عند الحنابلة، وقول أهل الحديث وجمع من الفقهاء نعم، وهو اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الإسلام وغيره رحمهم الله تعالى، أن الأولى بالحق هو علي، وأن معاوية والذين قاتلوا معه يحكم بتخطئتهم، يحكم بتخطئتهم. و ذكرنا أن الفقهاء كالشافعي وغيره فرعوا على هذه المسألة ما يتعلق بالقتال البغاة، ولكن يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنكر على الشافعي، يحيى بن معين رحمه الله تعالى أنكر على الشافعي، قال كيف يستدل قال يحيى بن معين إنكارا على الشافعي كيف يستدل على ما يتعلق بقتال البغاة بما حصل بين علي وبين معاوية، هل يقصد بذلك أن معاوية وطلحة والزبير بغاة؟ نعم، هل يقصد بذلك أن معاوية وطلحة والزبير بغاة؟ يعني كأن يحيى بن معين أنكر، قال كيف الشافعي يستدل بهذه القصة فيما يتعلق بقتال البغاة وأن معاوية والزبير وطلحة لا يطلق عليهم بغاة على رأي من؟ على رأي يحيى بن معين. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد على يحيى، رد على يحيى هذا القول، فقال رحمه الله تعالى ويحك، وأي شيء يسعه، يعني أي شيء يسع من؟ وأي شيء يسع الشافعي رحمه الله تعالى أن يصنع في هذا المقام، يعني إن لم يقتد بسيرة علي رضي الله تعالى عنه في قتال البغاة. الإمام أحمد رد على يحيى بن معين قال ويحك، أي شيء يصنع في هذا المقام؟ إن لم يستدل على قتال البغاة بقضية علي مع معاوية فبماذا يستدل أهل الفقه؟ لماذا يستدل أهل الفقه؟ وكان الأولى أن يرد الإمام أحمد على يحيى، أنا لم أرى أن الإمام أحمد قال ذلك، ولكن أقول لو رد الإمام أحمد على يحيى بالحديث بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة إيش؟ الفئة الباغية، فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبغي قبل من؟ قبل الشافعي، وصفهم بالبغي قبل الشافعي. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رد على يحيى فقال ويحك، كيف يسعه إن لم يسعه ذلك؟ فماذا يسعه في هذا المقام؟ وكان الأولى للإمام أحمد إن لم يكن قال ذلك كان الأولى أن يرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأولى أن يرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا إن كل واحد من هؤلاء علي ومن معه، علي ومن معه، ومعاوية ومن معه، قالوا قال جمع من أهل العلم إن كل من هؤلاء مصيب، إن كل من هؤلاء مصيب، وهذا مبني على قاعدة مشهورة عند أهل الأصول فيما يتعلق بمبحث الاجتهاد، فيما يتعلق بمبحث الاجتهاد، وهو هل كل مجتهد مصيب؟ نعم، هل كل مجتهد مصيب أم ليس كذلك؟ فهؤلاء يقولون كل مجتهد مصيب، كل مجتهد فهو مصيب، وبذلك يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدال على أنه ليس كل مجتهد مصيب، على أنه ليس كل مجتهد مصيبا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فدل على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وهذا القول، وهذا القول هو قول طائفة من أهل الكلام، قول طائفة من أهل الكلام، وقول أيضا للمعتزلة والأشاعرة، قول للمعتزلة والأشاعرة، وقد ذكروا ذلك في كتب الأصول، قالوا إن كل مجتهد في ذلك مصيب. وربما استدلوا على قولهم هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أنه قال أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، فمن اقتدى بعلي فقد اهتدى لأنه إيش؟ لأنه صحابي، ومن اقتدى بمعاوية فقد اهتدى لأنه إيش؟ لأنه صحابي. فقالوا هذا الدليل يدل على أن الصحابة جميعا على الحق، نعم، على أن الصحابة جميعا على الحق. واستدلوا وربما يستدلون على ذلك أيضا بقصة بني قريظة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى في أول الطريق، ومنهم من صلى في منتصف الطريق، ومنهم من قال والله لا نصلي حتى نصل. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك أقر الجميع. فقالوا هذا يدل على أن كل مجتهد مصيب، هذا يدل على أن كل مجتهد مصيب، ولكن هذا القول من أسقط الأقوال، هذا القول من أسقط الأقوال. أولا لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وقول أيضا وإذا اجتهد فأخطأ، فدل على أن الحاكم قد يجتهد فيصيب وقد يجتهد فيخطئ. هذا أولا. ثانيا أن استدلالهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يقال أولا هذا الحديث موضوع، هذا الحديث موضوع وليس بصحيح، الحديث هذا موضوع وليس بصحيح، فهو ضعيف سندا. وأما من حيث المتن فالمتن أيضا لا يصح، المتن لا يصح، لأنه لا يمكن أن يكون اتباع جميع الصحابة اهتداء. تعلمون أنتم أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة، فلو أخذنا بقول كل واحد من الصحابة نعم لضاع العلم، نعم لضاع العلم وضاع العمل. يعني لو جاء شخص وقال أنا أقول إن الإفراد هو أفضل الأنساك، وأقول إن التمتع هو أفضل الأنساك، وأقول إن القران هو أفضل الأنساك، لأن من الصحابة من قال إن القران أفضل، ومنهم من قال إن الإفراد أفضل، ومنهم من قال إن التمتع أفضل، فلا يعقل أن يأتي شخص ويقول أنا أقول إن الثلاثة كلها أفضل الأشياء، لأن ما يجتمع ثلاثة أشياء تكون هي أفضل الثلاثة، نعم لا يجتمع ثلاثة أشياء فتكون هي أفضل الثلاثة. فهذا القول بأن اتباع كل صحابي في كل ما قال من غير دليل هذا ليس بصحيح، فالحديث ضعيف ضعيف سندا ومتنا. أما من حيث السند فهو موضوع، وأما من حيث المتن فإنه لا يستقيم. فهذا القول بأن اتباع كل صحابي في كل ما قال من غير دليل هذا ليس بصحيح، فالحديث ضعيف ضعيف سندا ومتنا. أما من حيث السند فهو موضوع، وأما من حيث المتن فإنه لا يستقيم، فإنه لا يستقيم. الشاهد حتى لا نطيل، هذه مسألة أصولية مشهورة، البسط فيها يأتي في موضع الأصول، لكن أتينا بها هنا للاستشهاد. القول الثالث قالوا إن المصيب، إن المصيب في هؤلاء يعني في علي ومن معه وفي معاوية ومن معه، إن المصيب واحد لا بعينه، إن المصيب واحد لا بعينه، وهذا القول يشبه قول أهل التوقف، يشبه قول أهل التوقف، نعم، لأن هناك من توقف في خلافة علي من أهل البصرة وأهل الحديث وأهل الكلام كالكرامية، لأن هؤلاء أهل التوقف قالوا إن كلا إن كلا الإمامين إن يعني كلا الرجلين علي بن أبي طالب ومعاوية كلاهما إمام، لأن هؤلاء يجوزون أن يكون في الناس إمامان، يجوزون أن يكون في الناس إمامان وخليفتان، وهذا معارض للنص، تعلمون نعم إذا بويع علي خليفة لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بويع علي خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فهذا القول يقولون إن المصيب هو واحد لا بعينه، إن المصيب هو واحد لا بعينه، فهم يقولون كالكفارة، نعم كالكفارة في قوله فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، كفارة اليمين أنت مخير بين هذه الثلاثة من حيث التخيير، نعم. فهم يقولون إن المطلوب هو واحد لا بعين، المطلوب هو واحد لا بعين، يعني ما نقول لك إذا حدثت في يمينك فإن المطلوب منك أن تكسو 10 مساكين، نقول لا أنت مخير، لكن المطلوب منك واحد لا بعينه، واحد من هذه الثلاثة، لكن لا نقول إنه هو الكسوة ولا نقول هو الإطعام ولا نقول هو الإعتاق، نقول أنت مخير، فإذا فعلت واحد من هذه الثلاثة علمنا أنه هو المطلوب، هو المطلوب منك. فهؤلاء يقولون نعم، هؤلاء يقولون إن المصيب من هؤلاء هو واحد لا بعينه، يعني لا ندري هل هو علي أو معاوية، لكن المصيب واحد منهما، ولا شك أن هذا القول ساقط، لا شك أن هذا القول ساقط، لأنه مخالف للأدلة التي ذكرنا عن القول الأول، مخالف للأدلة التي ذكرنا عن القول الأول. والمشهور عن أحمد أنه بدع من توقف في خلافة علي، المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه حكم على من توقف في خلافة علي، حكم عليه بالبدعة وأمر بهجرانه وعدم مناكحته، وأمر بهجرانه وعدم مناكحته، وهذا دليل على سقوط هذا القول. الشاهد أن الناس تفرعوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، القول الأول يقولون الحق مع علي، نعم، ورتبوا في على ذلك مسألة قتال أهل البغي. والقول الثاني قالوا إن كل مجتهد مصيب، فالجميع مصيبون، نعم، فيما ادعوا، الجميع مصيبون فيما ادعوا. والقول الثالث أن المصيب هو واحد لا بعينه، أن المصيب هو واحد لا بعينه. ولعل البقية إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح.
قدما.
وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم الرهط لا ريب فيهم على نجوب الفردوس في الخلد تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح. وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح. وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. ومن بعدهم فالتابعون لحسن مآخذ وأفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا. ومالك والزوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح.
أبو.
ومن بعدهم فالشافعي وأحمد ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح.
أوزاعي بالتسكين، أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح.
ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد
ومن
بعد هدى من يتبع الحق ينصح.
ومن بعدهم
فالشافعي وأحمد.
وأحمد هو بعدهم.
ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وبالفتح آية للصحابة تمدح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقال الناظم أبو بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن أبي داود السجستاني، قال في منظومته الحائية هذه المشهورة التي نحن بصدد شرحها، نعم، قال بعد أن بدأ في مبحث الصحابة ومسألة التفضيل بالأربعة ثم بالستة الذين هم بقية العشرة، قلنا إنه قال في أوله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ثم قال: وإنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. على نجب الفردوس في الخلد تسرح. هنا قوله: وإنهم الرهط لا ريب فيهم، كأن هذا البيت يشير إلى انكسار، كأنه يشير إلى انكسار أو إلى نقص، إما أن يكون فيه انكسار أو يكون فيه نقص. وإنهم الرهط لا ريب فيهم، لأنه لا يستقيم مع بقية الأبيات، لا يستقيم مع الذي قبله، يعني ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم الرهط لا ريب فيهم، يعني يكاد يكون يستقيم لكن فيه نقص، لكن فيه نقص. وفي بعض النسخ وإنهم للرهط لا ريب فيهم هذا في بعض النسخ. وبهذا يستقيم الوزن وإنهم للرهط لا ريب فيهم أصح وزنا من قوله وإنهم الرهط لا ريب فيهم. نعم وإنهم الرهط لا ريب فيهم هذا في بعض النسخ. أما في المخطوطة لهذا الكتاب فإن بدل اللام في قوله للرهط بدلها واو وإنهم والرهط لا ريب فيهم. نعم ولعل هذا هو الأقرب قوله وإنهم والرهط لا ريب فيهم. وإن كان يستقيم هو واللام في قوله وإنهم للرهط وفي قوله وإنهم والرهط يستقيم الأمران، ولكن رجحنا الواو على اللام. لماذا؟ لأن المراد بالرهط هم الستة البقية، يعني بقية العشرة. إذا قلنا على لفظ الواو وإنهم والرهط، نعم، فإنه يراد بالرهط الستة الذين هم بقية العشرة وإذا قلنا باللام وإنهم للرهط فيكون المراد من؟ المراد مجرد الأربعة، يعني إن هؤلاء الأربعة للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، هذا على تقدير اللام. كذلك إذا كانت كما ذكر المحقق وإنهم الرهط لا ريب فيهم، يعني أيضا أن هؤلاء الأربعة هم الرهط لا ريب فيهم وعلى كل حال الذي يظهر أنه بالواو أولى لماذا؟ لأجل أن يقال إن هؤلاء الأربعة ذكر فضلهم، يعني قال إن خير الناس بعد محمد أبو بكر، فذكر أنه ماذا؟ أنه خير الناس. نعم ثم وقال إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما فذكر أبو بكر وعمر أنهم أفضل الناس. وإن كان ذكر الناظم هنا لم يدل على تفضيل أبي بكر على عمر، نعم، لأنه قال وقل إن الناس إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، فهو جمع الوزيرين، ولكن المفروض كان ينبغي للمؤلف أن يبين بالترتيب فيذكر أبا بكر ثم يذكر بعد ذلك عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. نعم فهنا ذكر قال وزيراه قدما ثم عثمان أرجحه ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه، فهؤلاء ذكر لهم ما يدل على الفضل. أما بقية العشرة في قوله سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، نعم، هؤلاء الذين ذكرهم لم يذكر الفضل فإذا قلنا وإنهم للرهط فإن الدلالة على فضل البقية وهم الستة غير واضحة، نعم، فإن الدلالة على بقية الستة غير واضحة. وأما إذا قلنا وإنهم والرهط لا ريب فيهم حينئذ تبين فضل من؟ تبين فضل الستة، فيكون وإنهم يعني وإن هؤلاء الأربعة الخلفاء الأربعة هم والرهط الذين سيأتي ذكرهم، نعم، وإن هؤلاء الأربعة والرهط الذين سيأتي ذكرهم هم الستة، وإنهم والرهط لا ريب فيهم، فيكون الأولى، نعم، إثبات الواو كما في المخطوطة، والرهط يطلق على ما دون العشرة، نعم، الرهط يطلق على ما دون العشرة، وقد يطلق أيضا على أكثر من ذلك، يعني من حيث العدد إذا أطلق على عدد، نعم، إذا أريد به العدد فإنه ما دون العشرة، ولذلك قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والره قال جماعة إنه يذكر ويؤنث، فيمكن أن يقال 9 رهط ويقال 9 رهط، نعم، لكن الأقرب أنه مذكر، لكن الأقرب أنه مذكر، يعني أن كلمة لفظة رهط تأتي للمذكر 9 رهط، نعم 9 رهط، هذا إذا أريد به العدد. أما إذا أطلق ولم يرد به العدد فإنه يراد به القوم، القوم والقبيلة يراد بهم القوم والقبيلة، قوم الرجل وقبيلته، كما قال تعالى نعم عن شعيب: ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني لولا قومك وقبيلتك لرجمناك. ثم قال أيضا شعيب: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يعني أقومي وقبيلتي أعز عليكم من الله، نعم. فهنا الرهط يطلق على القوم، يطلق ويراد به في العدد ما دون العشرة، ويطلق به ويراد، يطلق ويراد به القبيلة والقوم، قبيلة الرجل وقومه. فقوله هنا: وإنهم والرهط لا ريب فيهم، هل المراد يعني هم وقبيلتهم، يعني هم وقبيلة أبي بكر وقبيلة عمر وقبيلة عثمان وقبيلة علي، هذا هو المراد؟ نعم، هذا هو الظاهر من كلام المؤلف، أليس كذلك؟ إذا ما المراد؟ المراد جماعة آخرون، المراد جماعة آخرون، وهم 6 بقية 10، وبذلك يكون المراد بالرهط هنا العدد، يراد بالرهط هنا العدد. فكأنه يقول: وإنهم والرهط، يعني وإنهم والستة الذين هم الرهط بقية 10، فهذا معنى قوله الرهط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإنهم والرهط لا ريب، لا ريب فيهم، يعني إن هؤلاء الأربعة الخلفاء والرهط الآخرين، يعني 6 بقية 10، إن هؤلاء لا ريب فيهم، يعني لا شك، لا شك فيهم. ماذا يعني لا شك فيهم؟ يعني لا شك في فضلهم ومكانتهم، لا شك في فضلهم ومكانتهم. فالريب يراد به الشك، الريب يراد به الشك، ولذلك هو مأخوذ من الريبة، والريبة هي التهمة والشك، الريبة هي التهمة والشك، ولذلك يقال ارتاب في الشيء إذا شك فيه، ارتاب فلان في كذا إذا شك فيه، نعم ارتاب فلان في وضوئه، يعني شك في وضوئه وتردد فيه، يعني شك في وضوئه وتردد فيه. ولذلك قال تعالى: إذا لارتاب المبطلون، إذا لارتاب المبطلون، يعني شكوا وترددوا، إذا لارتاب يعني شكوا وترددوا. وقال تعالى أيضا: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، يعني أم شكوا وترددوا. وكذلك أيضا قوله تعالى: إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، يعني إذا ارتبتم، إذا شككتم، نعم إذا شككتم في عدة هؤلاء التي لم يحضن، نعم فعدتهن 3 أشهر. فالمراد بالريبة إذن، المراد بالريبة الشك، ولذلك يقال الريب يعني الشكوك، الريب يقال مواطن الريب يعني مواطن الشكوك. وقد يطلق أيضا الريب على أمر آخر غير الشك، وهو كما يقولون حوادث الدهر أو الموت، يطلق ويراد به حوادث الدهر أو الموت، كما قال تعالى: نتربص به ريب المنون، نعم نتربص به ريب المنون، يعني الموت أو حوادث الدهر، الموت أو حوادث الدهر. فمعنى كلام المؤلف هنا يحمل على أي المعاني؟ نعم على المعنى الأول وهو الشك والتردد، فيكون المعنى: وإنهم والرهط لا شك فيهم ولا تردد، لا شك فيهم ولا تردد، يعني لا شك في فضلهم ومكانتهم من بين سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: على نجب، على نجب الفردوس، على نجب الفردوس في الخلد تسرح. والنجب جمع نجيب، نعم النجب جمع نجيب، ويقولون إن النجيب في اللغة هي الإبل، نعم النجيب في اللغة من الإبل، يطلق على الإبل فيقال نجيبة، نعم ويقال نجيب، ويقال الجمع نجب، نعم الجمع نجب. فكأنه يقول على نجب الفردوس، يعني على إيش؟ على إبل، نعم على إبل الفردوس. فالمؤلف هنا الناظم يقول إن هؤلاء الأربعة أو هؤلاء العشرة لا شك فيهم أنهم يوم القيامة على نجب، يعني على الإبل، على الإبل في الفردوس تسرح، على الإبل في الفردوس تسرح. طيب قوله على نجب الفردوس، الفردوس قالوا هو المكان الذي يحوي البساتين والنخيل، نعم هو المكان الذي يحوي، يجمع البساتين من النخل والعنب وما شابه ذلك، نعم هو المكان الذي يجمع النخل والعنب وما شابه ذلك من أنواع، نعم من أنواع الثمار. فهذا البستان يقال له في اللغة الفردوس. ولذلك قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. ويفسر الفردوس في الآيات التي مر ذكرها، يفسر الفردوس كما قال جماعة من أهل العلم هو أرقى الجنة، أرقى وأعلى الجنة، أرقى وأعلى الجنة يقال له الفردوس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الجنة فاسألوا الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. وهذا الحديث جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن المراد بالفردوس هنا في الاصطلاح هو أرقى وأعلى درجات الجنة، هو أرقى وأعلى درجات الجنة. فمراد الناظم رحمه الله تعالى أن هؤلاء العشرة في أرقى وأعلى درجات الجنة، وهي الفردوس، وهي الفردوس. يقول في الخلد تسرح، قال المؤلف في الخلد تسرح على نجب الفردوس، يعني على إبل الفردوس، يعني أرقى وأعلى درجات الجنة، على نجب أرقى وأعلى درجات الجنة في الخلد تسرح. قوله هنا في الخلد، الخلد هو دوام البقاء، الخلد هو دوام البقاء، يقال أخلد فلان في هذا المكان، نعم وخلد في هذا المكان يعني دام بقاؤه، يعني دام بقاؤه وأطال به، نعم أطال الإقامة به. ومنه قوله تعالى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني يطول بقاؤه، يطول بقاؤه ويدوم بقاؤه. فهذا هو معنى الخلد. وكذلك قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني ما جعلنا لأحد من البشر من قبلك دوام البقاء، نعم ما جعلنا لأحد من البشر قبلك دوام البقاء في هذه الحياة الدنيا. فالمراد بالخلد هنا إذن هو طول البقاء ودوام، هو طول البقاء ودوامه. فمعنى كلام المؤلف يكون على نجب الفردوس، يعني على إبل أعلى وأرقى الجنات في الخلد، يعني في دوام البقاء، نعم في دوام البقاء وطوله تسرح، في الخلد تسرح. هنا عندكم كلام مؤلف تسرح، نعم المحقق هنا قال في الخلد تسرح، قال في الخلد تسرح، وهذا فيه إشكال، وهذا فيه إشكال، حيث إن كلمة تسرح يدل على إيش؟ على التذكير أم على التأنيث؟ نعم يدل على التأنيث. تسرح، أنت تقول الغنم تسرح، نعم الغنم تسرح. يقول مثلا عن الرجال، الرجال يسرحون، نعم، والنساء يسرحن، نعم. وإذا قلت تسرح النساء ويسرح الرجال أو يسرح النساء، هو يجوز التذكير مع التأنيث، نعم، ويجوز العكس كذلك. فيمكن أن تقول الرجال تسرح، ويمكن أن تقول تسرح الرجال، ويمكن أن تقول يسرح النساء، نعم، ويمكن أن تقول يسرح النساء. لكن هنا في أصل المخطوطة جاءت بالتحتية في الخلد يسرح، في الخلد يسرح، ولكن المحقق أثبتها بالفوقية في الخلد تسرح. فيقال أولا الأولى اتباع المخطوطة، نعم الأولى اتباع المخطوطة، فيكون على نجب الفردوس في الخلد يسرح. ويكون الضمير، يعني يكون في، ليس الضمير، يكون المراد بيسرح الفاعل من يسرح، يسرح هنا فعل، الفاعل من يسرح يكون ماذا إذا أثبتناه بالتحتية؟ ها؟ من يعرف؟ ها؟ تقديره هو من هو؟ ها؟ الرهط بمجموعه، الرهط قلنا إن الرهط مذكر، نعم، فيكون الرهط يسرح، نعم، وإنهم الرهط يسرح، يعني وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد يسرح، يعني يسرح هذا الرهط أين؟ هذا الرهط يسرح في الخلد. هذا إذا قلنا إنه بالتحتية. أما إذا قلنا إنه بالفوقية تسرح، فلا يمكن إلا حمله على ماذا؟ على النجب، نعم، على النجب، جمع نجيبة، النجيب. فتكون النجب هي التي تسرح بمن؟ بهؤلاء الرهط، نعم، تكون النجب هي التي تسرح بهؤلاء الرهط. إذن يعني كلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح، ولكن الذي يوافق المخطوطة هو المعنى الثاني، يعني أنها بالتحتية في الخلد يسرح إذا كان الضمير إلى الرهط. نعم، المعنى الإجمالي لكلام المؤلف هنا يقول إن هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، نعم، هم في أعلى وأرقى الدرجات في الآخرة، نعم، هم في أعلى وأرقى الدرجات يوم القيامة في الآخرة، على الإبل يسرحون في الجنة، على الإبل يسرحون في الجنة. وهذا دليل على فضل هؤلاء، فهو ذكر الرهط ثم بين عطف بيان يدل على من هم هؤلاء الرهط، فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء كم؟ هؤلاء ستة، فهم أفضل الناس، هؤلاء ستة هم أفضل الناس بعد الخلفاء الأربعة، هم أفضل الناس بعد الخلفاء الأربعة. ولذلك قال السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته، في منظومته الدرة المضية، قال وبعد فالأفضل باقي العشرة، يعني وبعد من؟ وبعد الخلفاء الأربعة، قال وبعد فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة. الشاهد أنه قال أفضل الناس، أفضل الصحابة بعد الأربعة هم الستة البقية المبشرون بالجنة، فهؤلاء هم أفضل الناس بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأهل السنة، وأهل السنة يعتقدون أن هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يعتقدون أن هؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فمنهم من بشرهم بشرى استقلالا، نعم، ومنهم من بشرهم في حديث واحد، يعني جمع هؤلاء التسعة في حديث واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع هؤلاء العشرة في حديث واحد، وإنما جمعوا في حديث دون العشرة جاءوا في حديثين، حديث ذكر تسعة نعم وترك واحدة، وحديث آخر ذكر ثمانية وترك اثنين نعم، ولكن بمجموع الحديثين أثبت العشرة، مجموع الحديثين أثبت العشرة. وإلا أبو بكر فقد بشر بالجنة نعم، وعثمان بشر بالجنة في غير الحديث المجموع، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه بشر بالجنة في غير الحديث المجموع. الشاهد أن هؤلاء العشرة منهم من بشر بالجنة بمفرده، ومنهم من بشر مجموعا مع هؤلاء في حديث. الشاهد أن معتقد أهل السنة والجماعة أن هؤلاء نعم أن هؤلاء العشرة هم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهم يشهدون لهؤلاء بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وقوله الحق صلى الله عليه وسلم. أما الدليل على أن هؤلاء العشرة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من حديثين. الحديث الأول رواه سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، والحديث الآخر رواه عبد الرحمن بن عوف وأخرج هذين الحديثين أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه وأحمد كذلك. والحديثان صحيحان. وحديث عبد الرحمن بن عوف أيضا ذكر عنه أنه حديث حسن، والحديث الحسن من أقسام الحديث الصحيح من حيث الحجة، من حيث الحجة فهو من أقسام الحسن من أقسام الصحيح. وأما من حيث الاصطلاح فإنه ليس من أقسام الصحيح، لأن تعريفه يختلف عن تعريف الصحيح، فإن تعريف الصحيح هو ما رواه العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة، وأما الحسن فهو ما رواه العدل الخفيف الضبط، إلى آخر التعريف كما في الصحيح. ثم قسموا الصحيح إلى قسمين، قالوا صحيح لذاته وصحيح لغيره، وقسموا الحسن إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. فالصحيح لذاته هو تعريف الصحيح المعروف نعم، وأما الصحيح لغيره فهو الحسن إذا تعددت طرقه، وأما الحسن لذاته فهو الحسن المذكور في التعريف نعم، هذا الحسن لذاته، وأما الحسن لغيره فهو الضعيف إذا تعددت طرقه. والشاهد أن الحسن هو من أقسام الصحيح من حيث الحجة، ولذلك قال الحافظ العراقي والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، هو قال الحافظ رحمه الله يقول والعلماء كلهم يستعمله والفقهاء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق، يعني أنه يلحق بأقسام الصحيح من حيث الحجة، وإن كان هو لا يلحق من حيث الاصطلاح والصناعة، إلا أنه يلحق بالصحيح من حيث الحجة، فالشاهد أن حديث عبد الرحمن بن عوف نعم هو من أقسام الصحيح من حيث الحجية، وإن كان أطلق عليه لفظ الحسن، وحديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وطلحة في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، يعني من؟ يعني سعد بن أبي وقاص، لأن أبا وقاص نعم هو اسمه مالك، فسعد بن أبي وقاص ابن أبي وقاص هذا اسمه مالك، فاسمه سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك ابن وقاص فالشاهد أنه قال وسعد ابن مالك في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. هؤلاء كم؟ النبي ذكر النبي وأبو بكر وطلحة وعمر نعم ومن وسعد وعبد الرحمن نعم وعبد الرحمن أيضا ها هؤلاء ستة وعثمان زين. قال أبو النبي في الجنة أبو بكر نحسب الصحابة أبو بكر وطلحة وعمر وعثمان وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف. ثم قال ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد ابن زيد. قال سعيد ابن زيد. ثم قال أيضا سعيد ابن زيد رضي الله عنه لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح ولو عمر عمر نوح عليه السلام. نعم لمشهد أحد من هؤلاء العشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح ولو عمر عمر نوح. ونوح كم عمر؟ نعم كم عمر نوح عليه السلام؟ 950 ألف سنة إلا 50 عاما. هل هذا هو عمر نوح؟ ها؟ هذا هو عمر الدعوة. فلبث فيهم 1050 عاما. 1050 عاما هذا عمر الدعوة. أما بقية عمره فالله أعلم، لكنه يزيد عن 950 سنة. 950 سنة هذا عمر الدعوة، وأما ما زاد عن ذلك فالله أعلم به. فالله أعلم به. الشاهد أنه يزيد على ذلك، يعني لو مكث الإنسان كما يمكث نوح وعمل من العمل الصالح الشيء الكثير فإنه لا يوازي عمل واحدا من هؤلاء الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. وهذا الحديث لم يذكر فيه أبو عبيدة، لم يذكر فيه أبو عبيدة بن الجراح، ولم يذكر فيه أيضا الزبير ابن العوام. نعم الظاهر أن علي مذكور فيه، الظاهر أن علي مذكور فيه لأنه قال عشرة، قلنا إنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم ذكر أبو بكر ثم ذكر طلحة ثم عمر ثم سعد ثم عثمان. نعم ثم عبد الرحمن بن عوف ثم سعيد بن زيد. نعم ثم سعد، قلنا سعد بن وقاص، ثم علي ثم علي. نعم الشاهد أنه أسقط أبا عبيدة، لا علي مذكور، علي مذكور لكنه أسقط أبا عبيدة والزبير، أسقط أبا عبيدة والزبير بن العوام. وهذين الرجلين ذكرا في الحديث الآخر، في حديث عبد الرحمن بن عوف. حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير بن عوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فيكون هنا ناقص من؟ من يعرف؟ ينقص واحد. من هو؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. ويكون حديث سعيد بن زيد الأول مثبت لمن؟ مثبت لسعد، ومسقط لمن؟ لأبي عبيدة والزبير. لأبي عبيدة والزبير. وحديث عبد الرحمن بن عوف يكون مثبت لمن؟ لأبي عبيدة والزبير، ومسقط ليش؟ لسعد بن أبي وقاص. ومجموع الحديثين يدل على هؤلاء العشرة، مجموع الحديثين يدل على هؤلاء العشرة. نعم التقديم لا يدل على التفضيل، التقديم لا يدل على التفضيل كما ذكرنا سابقا. نعم يبقى إشكال الآن. المؤلف قال نعم البيت يقول لا قبل هذا، وإنهم والرهب لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرحوا. يعني ما الدليل على أن هؤلاء يسرحون في الجنة أو تسرح بهم الإبل في الجنة أو تسرح بهم الإبل في الجنة؟ أنا لا أعلم في ذلك دليلا يدل على أن هؤلاء العشرة يسرحون في الجنة على الإبل، يعني ما لا أدري لماذا المؤلف ذكر هذا الكلام، هل لديه دليل على ذلك؟ ربما أنا لم أراجع يعني السنن، وإنما نظرت في البخاري ومسلم فلم أجد ما يدل على ذلك، ولعله ربما إذا كان في بعض السنن أو المسانيد أو ما أشبه مما يدل على أن هؤلاء نعم يسرحون في الجنة على الإبل على النجب. الشاهد لا شك أن هؤلاء لهم فضل, أن هؤلاء لهم فضل. وغاية ما وجدته مما يدل على السراح في الجنة, نعم غاية ما يدل عليه, هو ما رواه مسلم, ما رواه مسلم في كتاب الجهاد, نعم عن مسروق قال سألنا عبد الله بن مسعود, سألنا عبد الله بن مسعود, هكذا أثبت في رواية مسلم, وفي بعض الروايات عبد الله بدون ذكر ابن مسعود, بدون ذكر ابن مسعود, ولكن لعل الراجح هو ما أثبته النووي ونقله عن القاضي عياض أن المراد هنا عبد الله ابن مسعود. يقول سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال يعني عبد الله بن مسعود قال أما إن قد سألنا عن ذلك, أما إن قد سألنا عن ذلك, ولم يبين من المسؤول, لكن المسؤول معروف هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سأل الصحابي فمن المسؤول؟ المسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود يقول أما إنا قد سألنا عن ذلك, فقال يعني من؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أرواحهم في جوف طير خضر, أرواحهم في جوف طير خضر, أرواح من؟ أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. من الذي يسرح؟ القناديل, نعم القناديل أو الأرواح في الطيور, الأرواح هذه الطيور تسرح في الجنة, نعم تسرح هذه الطيور, نعم الخضر تسرح بهم في الجنة ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم إطلاعا فقال هل تشتهون شيئا, قال لهؤلاء الشهداء هل تشتهون شيئا, قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا, أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات يعني يسأله, فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى, نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا, يعني لما رأى الله عز وجل أن ليس لهم حاجة غير الرجوع إلى الدنيا تركوا. الشاهد من هذا الحديث نعم أن هؤلاء الشهداء في جوف طير خضر, نعم لها قناديل معلقة بالعرش, معلقة بالعرش تسرح بهم هذه الطير في الجنة حيث شاءوا. فالشاهد أن السراح هنا مثبت لمن؟ مثبت للشهداء. وهل هذا السراح مثبت للشهداء على النجوم أم على الطير؟ ورد على الطير, نعم ورد على الطير. فيكون الإشكال من قول المؤلف يرجع إلى أمور, أولا لا أدري إن كان هناك دليل, نحن لا نستطيع أن ننفي لأنه قد يكون علم دليلا لم يظهر لنا, لكن نقول إنه لم يظهر دليل على أن هؤلاء يسرحون في الجنة على الإبل, نعم هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ثبت السراح في الجنة بإيش؟ بالطيور, نعم بالطيور الخضر في جوف الطيور ثبت السراح في الجنة بالطيور. ثالثا أن السراح هذا ثبت لمن؟ ثبت للشهداء. وهل العشرة المبشرون بالجنة كلهم شهداء؟ هل العشرة المبشرون بالجنة كلهم شهداء؟ لماذا؟ من هم الشهداء إذن من هؤلاء العشرة؟ من هم الشهداء من هؤلاء العشرة؟ أربعة, من هم؟ خمسة, عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير, وطلحة والزبير متأكد؟ ها؟ أو أغلب الظن. لماذا أبو عبيدة؟ وأبو عبيدة لأنه مات بالطاعون, لأنه مات في طاعون عمواس, نعم مات في طاعون عمواس. إيش؟ إيش قال؟ هؤلاء الستة قتلوا, أما أبو بكر نعم وسعيد بن زيد, أبو بكر وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فهؤلاء الأربعة ماتوا ولم يقتلوا. نعم ماتوا ولم يقتلوا. سعيد بن زيد ما قتل، ما قتل، يظهر لأنه ما قتل ويتأكد، الظاهر لي أنه لم يقتل ويتأكد، الذي يظهر لي أنه مات ميتة عادية يعني لم يقتل في سبيل الله ويرجع. ها هنا أي لا لا، فالشاهد أن الذين قتلوا أو الشهداء هؤلاء الستة، وأما البقية الأربعة فإنهم لم يقتلوا في سبيل الله وليسوا في حكم الشهداء من حيث مثلا بمرض الطاعون أو المبطون أو ما شابه ذلك. نعم لكن يقال يعني أولا إذا اجتمع عندنا أمور ثلاثة، أولا عدم معرفة الدليل على أن هؤلاء يسرحون على النجوم، ثانيا أن الثابت السراح نعم بالطير، السراح بالطير، وأن هذا السراح مخصوص لمن؟ مخصوص للشهداء، أن هذا السراح مخصوص بالشهداء، وأن الشهداء من هؤلاء العشرة هم ستة، فهل هو ذكر هذا من باب التغليب يعني أن الستة أغلب فعمم، أو يكون على ذكر الأربعة إذا كان يريد بالرهط هم الأربعة على قولنا الأول وإنهم الرهط، إذا كان يريد بالرهط الأربعة فيكون ثلاثة شهداء وأبو بكر يلحق، وأبو بكر يلحق بالشهداء فيكون ألحقهم بذلك. نعم يكون ألحقهم بذلك. أن تبدأ الآن بالطواف، وإذا أذنوا ينتظرون يصلون. نعم نقول إلا إذا كان من باب التغليب، وأن الشهادة لهؤلاء بالجنة نعم يقتضي ذلك، وأن الشهادة لهؤلاء بالجنة يقتضي ذلك. الشاهد أن هذا الوصف السراح بالطير هو مخصوص بالشهداء، إلا إذا كان يعني أن هؤلاء العشرة من المبشرين بالجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وفيه ما تشتهي الأنفس، لكن الوصف بالسراح على النجوب يحتاج إلى دليل، فيبقى الآن افتقارنا إلى معرفة الدليل ويحتاج إلى بحث، ونوصي من استطاع أن يبحث فيجد في ذلك ما يدل على هذا. أترك السؤال إلى بعد حتى ننتهي إن شاء الله.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.